وبعد، فهذا هو الدرس الثاني والثلاثون في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. ومرة أخرى أكرر وأعيد أيها الإخوة أننا لا نجيب عن أسئلة لا علاقة لها بدروسنا هذه، وكم أكدنا هذا، فنحن قد نجيب عن أسئلة لها علاقة بكلام سبق أن ذكرناه وفي درس قريب. أما أن نفتح مجال الأسئلة الواسعة فهذا يبدد منهاجنا الذي التزمناه. كنا نتكلم في درسنا الأخير عن حقيقة المعجزة وعن موقف العلم من المعجزة. عرفنا المعجزة أولا، ثم تحدثنا عن موقف العلم، العلم بمعنى إدراك الشيء على ما هو عليه بدليل. تحدثنا عن موقف هذا العلم من المعجزة، هل العلم ينكر المعجزة أم إنه لا ينكرها؟ وأعتقد أننا أفضنا القول في ذلك، وانتهينا إلى أن العلم لا ينكر المعجزة، بل العلم لا شأن له بالمعجزة، إنما وظيفة العلم أن يلتقط الأمر بعد وقوعه وأن ينقله إلى عقولنا وإلى مخزن أفكارنا، سواء كان هذا الأمر معجزا أو غير معجز، غريبا أو غير غريب. ولا أريد أن أعيد الكلام الذي سبق أن ذكرته. كما تحدثنا عن واقع تاريخي قريب لعب دورا خطيرا في مسألة المعجزة، واستهدف هذا الدور الذي خططت له بريطانيا عندما احتلت مصر، استهدف هذا التخطيط تقليص عامل الدين، ونقصد بالدين الإسلام تقليص عامل الدين من المجتمع، وشل فاعليته وسلطانه الذي كان يقود الناس. وأفضل القول في هذا أيضا، وبينا تحليل هذه الخطة وكيف وصلت فعلا بريطانيا إلى ما قصدت إليه من وراء ذلك، وانتهينا من وراء هذا كله إلى أن المعجزة هي العمود الفقري في الدين. فإذا طرحت المعجزة من الدين فقد طرحت الدين كله، فمن أنكر المعجزة وهو يتظاهر بتقديسه واحترامه للدين فهو إما كاذب وإما غبي جاهل. ذلك لأن الدين، ومرة أخرى أنا أعني بالدين الإسلام، لأن الدين إنما يقوم على دعامة الوحي، فالوحي الرباني الذي تنزل على الناس هو أساس هذا الدين، وهذا الوحي بحد ذاته معجزة من أبرز المعجزات، وخارقة من أغرب الخوارق. فمن روض عقله على إنكار المعجزات فلا بد أن ينتهي أخيرا إلى إنكار الوحي، لأن الوحي معجزة من أبرع وأغرب المعجزات. وإذا أنكرنا الوحي فقد أنكرنا الدين كله جملة وتفصيلا. القرآن ثمرة الوحي، أي أنه ثمرة معجزة من المعجزات، بل هو بحد ذاته معجزة من المعجزات. هذا كله شيء انتهينا إليه وعرفناه، بقي أن نتساءل وما موقف الدين نفسه من المعجزة؟ هل هنالك معجزات صدرت من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير القرآن؟ غير القرآن، هل هنالك معجزات وقعت من النبي عليه الصلاة والسلام حتى نجبر من الناحية الدينية على الإيمان بوجود معجزات في الإسلام أو في تاريخ الإسلام؟ وهذا الذي نقوله لم نكن بحاجة في الحقيقة إلى شرحه لولا أن هنالك ثلة من الناس اليوم يتظاهرون بالإسلام، يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول، والإسلام دين عظيم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست له معجزة إلا القرآن، فلم يجهز بشيء من المعجزات إلا هذا القرآن الذي بين أيدينا. ولهم طبعا هدفهم المعروف من خلال ترويج هذا الكلام، وربما استشهدوا ببعض النصوص القرآنية من مثل قول الله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ظاهر هذا الكلام يدل على أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول لمن طلب منه آية، يعني معجزة من المعجزات، أن يقول له: إنما الآيات عند الله، أنا بشر مثلكم، لا أملك لا خوارق ولا معجزات، وإنما أنا نذير مبين. إذن كأن المصطفى عليه الصلاة والسلام ينكر أن تكون له قدرة على إيجاد أي خارقة من الخوارق. وربما أيضا استشهدوا بقول الله عز وجل وقالوا: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل، قال الله له بعد أن طلب منه المشركون هذا كله، قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ هذه الأمور إنما تطلب من إله. ادعى الربوبية، شيء طبيعي أن يطلب منه هذا. فهل قلت لكم إنني إله أتصرف في الكون؟ أنا قلت لكم أنا مجرد رسول. قل: سبحان ربي، هل كنت إلا بشرا رسولا؟ إذن هذا أيضا الكلام يوحي في ظاهره أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن يملك أن يأتي بشيء من هذه الخوارق، بل كان ربه عز وجل يأمره بين الحين والآخر أن يقول للناس: أنا مجرد رسول، أنا لست خالقا، أنا لست إلها حتى أدير الكون كما تحبون وكما تشاءون. من هذه النصوص استخرج بعض العلماء المحدثين، المحدثين فقط اليوم، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن له خوارق ولا معجزات، لكن هنالك معجزة واحدة له، ألا وهي القرآن. فما حقيقة الأمر؟ هل صحيح أن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يجهز بأي خارقة في حياته؟ النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله بكثير من الخوارق وكثير من الآيات والمعجزات. طيب إذن لماذا يقول الله له هذا الكلام عندما طلبوا منه هذه الخوارق وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو يكون لك بيت من زخرف إلى آخره؟ لماذا لم يعطيه الله القدرة على شيء من هذا؟ الجواب، وهنا محل الإجابة عن هذا الإشكال، أن هؤلاء المشركين عندما وجهوا هذه المطالب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوجهوها إليه بسائق من رغبة في أن يتبينوا صدقه من كذبه، وإنما طلبوا هذه الأشياء على وجه السخرية، على وجه الاستهزاء. ولعلكم تلاحظون ظاهرة الاستهزاء في الأسلوب الذي صوره رب العالمين سبحانه وتعالى لنا، والصورة التي صورها الباري عز وجل خلفيتها أن المشركين بدأوا ففاوضوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدق أن يترك هذا الدين ويعرض عنه بمقابل أن ينصبوه ملكا وزعيما وحاكما عليه. هكذا راوضوه وفاوضوا، فأبى، ثم عادوا فأبى، وعادوا الثالثة فأبى. فلما استيأسوا منه قالوا طيب إذا تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. هذه المرحلة الثانية من المفاوضات. طبعا أيضا رفض هذا، وأنزل الله عز وجل عليه قوله: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذا كانت المسألة مساومة من هذا القبيل فلكم أن تعكفوا على باطلكم ولا أقول لكم شيئا، ودعوني للحق الذي اخترته لنفسي وأحببته لكم. ولما خابوا أيضا في هذه الطريقة قالوا له: لقد عرفنا أن الذي يعلمك هذا الذي تقوله لنا رجل في اليمامة، يعني في اليمن، اسمه الرحمن، وإنا والله لن نؤمن بالرحمن هذا أبدا إلا إذا حققت لنا هذه المطالب. ما هي؟ طلبوا هذه الأشياء، وطلبوها بأسلوب مليء بالسخرية. قالوا له: إنك ترى هذه الجبال التي أطبقت علينا من كل جهة، فمر ربك أن يباعد هذه الجبال عنا، وإنك لترى أننا نعاني من أرض قاحلة لا ماء فيها، فمر ربك أن يفجر لنا الأنهار من هنا وهنا وهنا، ثم إننا نراك فقيرا صعلوكا بيننا، فلماذا لا يكرمك ربك ويذللك؟ سله أن يبني لك بيتا من زخرف وأن يهيئ لك معارج إلى السماء نراك تعرج بها إلى السماء وتهبل. ثم لا يكفي هذا أيضا، كذلك لابد إذا كنت تريد أن نؤمن بك أن تخرج لنا من آبائنا الذين ماتوا حتى نسألهم عنك وليكن فيهم فلان وفلان وفلان، فإنا نذكر أنهم كانوا شيوخ صدق. لاحظوا أسلوب سخرية، هكذا قالوا له. طبعا بعد فشلهم في كل هذه الوسائل والمفاوضات لم يبق إلا أن يزفروا زفرة الغيظ، وعبروا عن زفرة الغيظ هذه بهذه السخرية. والباري حكيم، كيف تتصور أن يقول الله عز وجل لأناس يسخرون هذه السخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تتصور أن يقول الله لهم لبيكم لبيكم نعم ها أنا ذا سأرفض محمدا صلى الله عليه وسلم بالخوارق؟ من أجل أن موقفهم كان موقف مستهزئ وموقف إنسان ساخر، كان الجواب هكذا: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، متى قلت لكم إنني إله؟ هذه الأمور إنما يفعلها الإله. وهذا نظير قوله عز وجل: قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين، أي حسبي أن أرشدكم، فإن شئتم آمنتم وإن أبيتم فلكم أن تتيهوا وتتطوحوا في أودية ضلالتكم ما شئتم. هذا هو المنطق. إذا ربنا جل جلاله لم يرد على طلب هؤلاء المشركين، لا لأن رسوله سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام لم يكن قد جهد فعلا بخوارق، لا، ولكن لأن الله علم أن طلبهم كان طلب سخرية واستهزاء وإقذاع. ولذلك فقد كانت الحكمة الربانية تقتضي هذا. فاعجب إذن لمن يستشهد بهذه الآية وهو يتجاهل خلفياتها ويتجاهل المعنى الذي ذكرته لكم، لكي يقول إن المصطفى عليه الصلاة والسلام لم يكن قد أوتي أي خارقة من الخوارق. الوحي أليس خارقة من الخوارق؟ هذا الكلام عبارة عن يعني وضع قنبلة موقوتة في مظهر أخاذ المصباح مثلا، حتى تتفجر هذه القنبلة في ساعة محددة على كل من حول هذه القنبلة. لاحظوا، يقول لا الرسول نبي فعلا، والرسول صادق فعلا، وله معجزة عظيمة عظيمة جدا ألا وهي القرآن، لكن ليست له معجزة أخرى أبدا. فإذا خدعت بكلامه وقلت مظبوط والآيات واضحة في هذا، إذا ليست له معجزة، إذا ليست في حياة رسول الله خوارق، أكيد ليست في حياة رسول الله الخوارق. وفجأة تقف أمام الوحي، أوحي إليه في ساعة من الساعات، نزل عليه جبريل وأوحى إليه كذا وكذا، أليس هذا معجزة من المعجزات؟ الوحي أليس قمة الخوارق؟ تكون سابقا قد هيئت لإنكار الخوارق والمعجزات، عندئذ تنكر الوحي. فإذا أنكرت الوحي فقد تفجرت القنبلة الموقوتة. إذا إنكار الوحي يساوي إنكارك لنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فتعالوا ننظر إلى الآيات الأخرى التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد أريد أن نعلم أن كل ما في القرآن من آيات تتضمن أن الآيات عند الله، وأن الرسول ما ينبغي أن يرد على المشركين طلبهم. كل هذه الآيات إنما جاءت بسبب أن المشركين طلبوا هذه المطالب بدافع سخرية، وليس هنالك دليل أدل على هذا من قوله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا عليهم بابا من السماء، ألا يخوفون الخوارق؟ لو أعطيناهم الخوارق، بل أكثر، لو فتحنا لهم بابا إلى السماوات العلى وجذبناهم من الأرض إليها لفتحوا أعينهم ولحدقوا بما حولهم وقالوا إنما سكرت أبصارنا، يعني في سكر أبصارنا، أو لعلنا سحرنا ولسوف يبقون في أماكنهم. لأن الذي يصدهم عن الإيمان الكبر وليس الجهل. والدليل على هذا أنه عندما وقف بعض المشركين موقف رغبة في أن يعرفوا، وساقتهم هذه الرغبة إلى أن يروا شيء من الدلائل والخوارق، فالبارئ أنجدهم وجاهد رسوله بهذه الخوارق عندئذ، لأنهم كانوا في تلك الحالة صادقين. من ذلك أن الله عز وجل استجاب لقريش عندما طلبوا منه أن ينشق القمر نصفين وقد تكامل بدرا، وطلب رسول الله من ربه ذلك لأنه علم أو رأى ظاهرة الصدق في كلامه، وفعلا شق القمر لنصفين ورأى ذلك العرب بأعينهم، وأنزل الله تخليدا لهذه المعجزة قوله: اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. لأنه فعلا عندما رأوا هذا الأمر العجيب، رغم أنهم هم الذين طلبوا ذلك، قالوا: سحركم ابن أبي كبشة، هكذا قالوا. من هذه الخارق من الخوارق الأخرى التي أكرم الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، خارقة الإسراء به إلى بيت المقدس والعروج به إلى السماوات العلى، وحديث المعراج حديث متواتر قاطع الدلالة قطعي الدلالة، هذه من الخوارق. لكن طبعا الذين روضوا عقولهم على انكار المعجزات كما قلت قبل قليل، بل روضتهم بريطانيا بسياط خديعتها ومكرها على طرح كل ما هو خارق او معجز او غريب من الدين، هؤلاء الذين روضتهم بريطانيا او روضهم الخداع والباطل الذي يكتبه المجندون لذلك، وجدوا انفسهم وجها لوجه امام خارقة الاسراء والمعراج، فماذا صنعوا؟ اربكتهم المسألة، وجدوا حلا. ما هو؟ قالوا انه الاسراء بالروح والعروج بالروح، وبذلك أسقطوا معنى الخارقة من هذه المسألة. طبعا لما يقال إسراء بالروح يعني منام، والمنام ما هو شيء غريب، ممكن لأبي جهل أن يرى الرؤيا ذاتها، في مشكلة؟ ممكن لأي ملحد، ماركس ممكن أنه يرى نفسه طالع على السماوات وشاهد أشياء، منام. فيؤولون حادثة الإسراء والمعراج بأنها عبارة عن حلم روحاني، يعني عبارة عن سرى تحقق بالروح. طبعا هذا كلام يعني يرده ويمجه العقل والمنطق. لو كانت المسألة عبارة عن رؤية وحلم كما قالوا، طيب إذن لماذا ينكر المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولماذا شنعوا عليه؟ ولماذا تحدوه أن يصف لهم أطوال بيت المقدس وبقايا العمدان التي في بيت المقدس؟ قال لهم يا أخي أنا شفت منام، هل أنتم راح تلاحقوني بقى بالموضوع؟ منام شفته انتهى الأمر. لكن طيب لو كان الأمر رؤيا، إذن ما المشكلة التي قامت بين المشركين وبين أبي بكر؟ وقد هرعوا إلى أبي بكر وظنوا أنه أمام هذه الحادثة سيرتاب في نبوة رسول الله، لأنه أمر لا يعني يخطر في بال الإنسان. قالوا له أسمعت ما يقول صاحبك؟ قالوا ما قال. قال يقول إنه في هذه الليلة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات ثم رجع في سواد هذه الليلة ذاتها. اسمع، طيب لو كان رؤيا هل كانوا يقولون لأبي بكر هذا الكلام حتى يثنوه عن إيمانه؟ قال لهم أبو بكر لئن قال ذلك فقد صدق، بس أنتم ما تكونوا كذابين، إذا هو قال هذا الكلام فعلا فقد صدق. نعم، إذن الذين يقولون اليوم إننا نؤمن بحادثة الإسراء والمعراج، لكن الحقيقة أنها عبارة عن حادث روحاني كما قال سين هيكل في كتابه حياة محمد صلى الله عليه وسلم. هل يعني يعينك العقل على الإيمان بهذا الكلام؟ لا، أسهل على العقل أن ترفض القصة كلها من أن تؤمن بها ثم تقول هي كانت بالروح، يعني رؤيا منامية فقط. إذن كيف وقف المشركون هذا الموقف؟ ولماذا لم يقولوا له أفتريد أن تضحك علينا بمنام؟ منام شفته يا أخي جاي بدك يعني تبني عليه على القصور، شفت منام منام منام. طب ليش ما قالوا له هذا الكلام؟ لكن بريطانيا فعلت فعل هذا اليوم وأذلت وأهانت، وكما قلت لكم روضت بسياط خداعها من روضت من هؤلاء الناس في ذلك العصر. ونحن نعلم أن هؤلاء الذين وقعوا تحت سياط خداعها ذهبوا مع الريح ولم يعودوا ولن يعودوا ولن يبقى لهم أي أثر. المنطق دائما، المنطق هو الأساس، المنطق يرفض هذا الكلام. بوسعك أن تقول أنا لا أصدق الإسراء، وهذا يجرك أنا إلى أن لا تصدق القرآن، وعندئذ تكفر وتكون قد أخذت المسألة كلها. أما أن تؤمنوا ببعض الكتاب وتكفروا ببعض كما قال الله عز وجل، فإن العقل لا يسير معك في هذا الطريق بشكل من الأشكال. إذن هذه من الخوارق، والخوارق الأخرى كثيرة، وأحسب أننا عرضنا طائفة كبيرة منها عندما كنا ندرس السيرة في هذا المسجد، أو لا أدري في المسجد السابق قبل هذا. تحدثنا عن نبع الماء بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن الشاة التي نطقت له بأنها مسمومة، وأنا لا أعني بالنطق النطق الذي تسمعه، أي أن الله أعلمه كما شاء أن هذه الشاة قد سمت في غزوة خيبر، وكانت قد سمت هذه الشاة امرأة يهودية اسمها زينب بنت مشكم، ودست في لحم الذراع الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرا كبيرا من السم، فلما أمسك باللقمة الأولى ليأكل ووضعها في فيه مجشها، وقال إن هذا اللحم يحدثني أنه قد سم. طيب خارق هذه أم لا؟ خارق. عندما ذهب إلى بني النضير ليأخذ منهم حسب الاتفاقية المنصوص عليها في الدستور المكتوب من حوالي 93 بند، عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، بمقتضى هذا الدستور أن أهل المدينة إذا وقعوا تحت طائلة ديون وذمم مالية ينبغي أن يشترك في دفعها المسلمون واليهود معا، لأنهم جميعا سكان وطن واحد. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثلة من أصحابه إلى ضاحية بني النضير ليأخذ منهم ما تقتضيه يقتضيه هذا المرسوم الذي بينهم من دية لشخصين من قبيلة بني كلاب قتل خطأ، وقالوا له نفعل يا أبا القاسم. ووقف رسول الله في ظل جدار ينتظر أن يذهبوا فيأتوا له بالمال، الحصة اللي لازم يشتركوا بدفعها. ذهبوا بزعمهم ليأتوا بالمال، ولكنهم غابوا ليخططوا لقتل رسول الله، واتفقوا أن يصعد بعض منهم إلى أعلى السقف الذي يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت جداره، ويلقوا فوقه بصخرة كبيرة هيئت، وبذلك ينتهون من المصطفى عليه الصلاة والسلام. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يحدث أي شيء ترك مكانه وعاد إلى المدينة، وعجب المسلمون والصحابة الذين معه لماذا ترك مكانه ورجع والقوم ذهبوا ليأتوه بالمال. سألوه قال بيتت اليهود غدرا وأنبأني الله عز وجل بذلك. طيب لم ينكر اليهود هذا عندما حاصرهم رسول الله وأمرهم أن يخرجوا من المدينة لأنهم غدروا، ما قالوا أين ظهر الغدر، رأسا اعترفوا. هذه خارقة أم لا؟ فكيف يقول هؤلاء الناس إن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا لم يؤت خارقة من الخوارق التي يعني تذل لها العقول إلا القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام لو أردنا أن نستعرض المعجزات والخوارق التي أكرمه الله عز وجل بها لضاق الوقت عن ذلك، لكن نحيلكم إلى كتب السيرة في هذا الموضوع. والعجيب أنني رأيت البعض من هؤلاء الناس يستشهدون بكلام البوصيري وكأن البوصيري عندهم فعلا مقدس، ولا والله ليس مقدسا عندهم، لكن أعجبتهم كلمة أو أعجبهم بيت في قصيدته المشهورة وظنوا أنهم يستطيعون أن يعتمدوا عليها في باطلهم. هذا ما هو هذا البيت؟ لم يمتحنا بما تعي العقول به. نعم لم يمتحنا بما تعي العقول به، يعني أنه لم يأتنا بأشياء من الخوارق التي يقف العقل أمامها مشدوها. نعم رفقا علينا فلم نرتب ولم نهم إلى آخره، هذا كلامه. طيب لماذا لم يذكروا قوله أيضا قبل ذلك أو بعد ذلك؟ جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تسعى إليه، نعم تمشي بلا قدم إلى آخر البيت. فماذا هذا دليل آخر على أن الرسول أوتي بخوارق ومعجزات، لكن الموقف موقف من يتلاعب، عندما يرى شيئا يعجبه يستشهد به، فإذا رأى من القائل نفسه شيئا لا يعجبه أعرض وتوارى عنه. نعم. هذا نص واضح، جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. ما موقفك من هذا؟ هذا لم يعجبك فنسيته، وذاك أعجبك فاستشهدت به، والإمام البوصيري لا يعني هذا الذي قاله، هذا الذي فهمه هؤلاء الناس. لكن ينبغي بعد هذا أن نذكر حقيقة، وهي أننا إذا حدثنا عن خارقة من الخوارق أو معجزة من المعجزات وقعت على يد نبي، أن نبدأ قبل كل شيء فنتبين صدق الرواية وصدق الخبر قبل كل شيء. من حيث المبدأ نحن نؤمن بأن المعجزة ممكنة والعلم لا يعارضها، لكن هل إذا اتفق العلم مع المعجزة ينبغي أن نبيع عقولنا لكل من يأتينا بخرافة؟ لا. إذا حدثنا بخارقة وقعت على يد من يقال إنه مثلا ولي من الأولياء، لا بد قبل كل شيء أن نتأكد من الخبر أصحيح هو أم لا. وهنالك منهج وضعه علماء الإسلام لبيان مستوى الأخبار وتفاوتها في الصحة، بدءا من الصحة القطعية التي تقف عند درجة التواتر، فما دون ذلك وهي الصحة التي تقف عند درجة الظن القطعي، إلى درجة الحسن، إلى درجة الضعيف، إلى درجة البطلان. فإذا وضعت الخبر في ميزان هذا البحث ورأيت أن الخبر صحيح ومتواتر قطعي الثبوت، عندئذ لا مجال أمامنا إلا التصديق. لكن إذا رأيت أن دلائل الصدق لم تتوفر فلك أن تصدق ولك أن لا تصدق، بل الأولى أن تتحفظ، تقول أنا من حيث المبدأ أصدق بوجود معجزات يجريها الله على أيدي الرسل والأنبياء، بل ربما على أيدي الصالحين واسمها كرامة، ولكن لست مكلفا بأن أبيع عقلي لكل من يخبرني عن خارقة وقعت على يد فلان أو يقعت من فلان أو من فلان. لا، لا داعي إلى هذا إطلاقا. وبهذا نجمع بين المنهج العلمي الذي يحصننا ضد الخرافة والأسطورة وتسرب الأكاذيب، وبين التصديق بمبدأ المعجزة وأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد أكرمه الله عز وجل بالكثير منه. وبهذا ننتهي من الحديث عن المعجزة بكل ما يتعلق بها. بعد هذا وهو آخر بحوث النبوات، نتكلم في موضوع عنوانه النبوة لا تأتي عن طريق الكسب. يعني النبوة لا تأتي عن طريق الجهد. الآن تعلم التربية عن طريق الجهد، الخبرة، الصناعات المختلفة، إنما تأتي عن طريق الجهد. ربما يظن بعض الناس أن الأنبياء الذين أصبحوا أنبياء توجهوا وبذلوا جهدا طويلا وفعلوا ودرسوا فأصبحوا أنبياء، إذن النبوة ممكن تأتي عن طريق الجهد. هذا كلام باطل، وأنا يعني في الحقيقة لست بحاجة أبدا إلى أن أقول لكم هذا الكلام بعد ما تكلمنا عن ظاهرة الوحي، وأن الوحي نبأ يأتي من الله إلى من اصطفاه الله. وقلت هذا الوحي لا يملك الرسول أن يجذبه إليه ولا أن يدفعه عنه. هذا الكلام يوضح أن النبوة لا تأتي عن طريق الكسب أبدا. بل أوضح من هذا كلام الله عز وجل عندما يقول مثلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذن الرسالة اختيار من الله وليس تطلع من العبد، اختيار من الله عز وجل. أيضا إذا وقفنا على مثلا قول الله عز وجل، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إذن المسألة عبارة عن اصطفاء. إذن لماذا عقدنا بحثا خاصا عنوانه النبوة لا تأتي عن طريق الكسب؟ لأن هنالك أيضا أناسا يتقنعون اليوم بقناع الإسلام والنسبة إلى هذا الدين، ثم إذا كتبوا عن النبوة صوروا النبوة على أنها فن وعلى أنها خبرة وممارسة، وأن الأنبياء الذين كانوا أنبياء يعني اختاروا في صدر حياتهم هذه المهنة، وتساءلوا مثلا ما المهنة التي ينبغي أن أختارها، فاختار هؤلاء أن يكونوا رسلا وأنبياء فسلكوا سبيل ذلك. بل رأينا من يتفلسف الفلسفة العجيبة الثقيلة على النفس والممجوجة جدا في الفؤاد، فقالوا، انظروا إلى هذا الكلام، في التاريخ القديم كانت صناعة الكهانة هي الصناعة الرائجة، فكان هنالك أناس يدرسون الكهانة فيدرسونها فيصبحون كهانة بواسطة النجوم وأبراج النجوم، يعلمون أمورا من الغيب، اسمهم كهان. لكن كيف أصبحوا كهانا؟ عن طريق الدراسة. ثم تقدم الزمن وتطورت الحضارة الإنسانية، وتطور معها فن الكهانة إلى السحر، فأصبح سحرا طور أرقى. وهكذا فقد كان الفراعنة هم المثل الذي يجسد هذا. في عصر الفراعنة كانت الكهانة تطورت وأصبحت عبارة عن سحر، وفن السحر أرقى. ثم تطور السحر إلى التنجيم، علم النجوم وعلم الحرف وعلم كذا وكذا إلى آخره، هذا طور أرقى. ثم تطور التنجيم أيضا فأصبح نبوة ورسالة. إذن النبوة والرسالة عبارة عن فرع تطور عن التنجيم والسحر الذي تطور بدوره عن الكهانة، والكهانة هي أم النبوة. إذن قرأنا كلاما لأناس من أبناء جلدتنا يقولون هذا الكلام. إذن النبوة عند تصورهم عبارة عن فن وصنعة. كيف الساحر بيتعلم السحر بيصير ساحر؟ كمان والعياذ بالله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بتصورهم يعني اختار هذه الطريقة. وقرأت أذكر كلاما لإنسان يتحدث عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينتقده ويعتب عليه. لماذا يعتب عليه؟ يعتب عليه أنه اختار لنفسه طريق النبوة. قال هذا الرجل كانت لديه قدرات ومزايا نادرة جدا، لكنه أتلفها وقضى عليها عندما اختار أن يكون نبيا. فكلام إنسان دجال. أتخيل أو أتصور أنه عندما كان يكتب هذا الكلام كان يضحك. كان يضحك ممن؟ من الجهال الذين سيقرؤون كلامه فيصيرون مدندنين بما يقول، وكأنه يقول كم في هذا الكون من حمقى سيروج كلامي هذا بين ظهرانيهم. نعم. طيب ما قيمة هذا الكلام علميا؟ أولا صحيح أن الكهانة تطورت إلى سحر، فقضى السحر عندئذ على الكهانة، والسحر تطور إلى تنجيم فقضى التنجيم على السحر، انه لازم هيك يكون التطور. طيب الان الكهانه موجوده، في كهان الان في مناطق من جنوب شرق اسيا، في كثير كهان، والسحرة موجودين ونجمين موجودين، ثلاثة سوا موجودين. طيب اين ظاهرة ان الكهانة تطورت الى سحر؟ اذا تطورت الى سحر لازم الكهانة شو يصير فيها؟ تنتهي. نعم. ثم ما لنا لا نجد، يعني الامر وقف عند التنجيم وتراجع، ما دامت النبوة صنعة، ليش توقفت النبوة عن سيدنا رسول الله في حين ان السحرة تموا باقين والمنجمين تموا عم يكتروا، ما في اكثر منهم؟ طيب والنبوة ليش ما عاد شفناها؟ ليش ما عاد شفنا انبياء يعني حتى نتعلم منهم كيف يصير الواحد نبي؟ الكلام كلام باطل. واعود فاقول، اما ان تصدق انها نبوة، تصدق بوجود نبوة، النبوة لها هوية، فإن عرفت بهويتها فتلك هي النبوة، وأما إن تخيلت شيئا فهي ليست نبوة، هي ما تتخيله أنت. النبوة نزول وحي من الله إلى بشر اختاره الله عز وجل كما قلنا في حينه، يتمثل هذا الوحي في جبريل الذي ينقل خبر الله أو أمره أو تشريعه إلى هذا الرسول ليبلغه الناس، هذه هي النبوة. فإذا كان في ذهنك تصور آخر، إنسان يدرس على يد معلم له طلاسم وإشارات ورموز ثم تسميها نبوة، فأنت تختلق وأنت تدلس، هذه ليست نبوة. النبوة التي عرفناها والتي قال عنها القرآن والتي تجسدت في شخص رسول الله عبارة عن الوحي الذي عرفنا به، هذه هي النبوة. نعم. وبناء على هذا نقول فالنبوة لا تأتي عن طريق الكسب، ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رقى في الخير أعلى درجة، هكذا قال العلماء. يعني لو الإنسان عبد الله ليل نهار وصفت سريرته تماما وأصبح كملك من الملائكة فهذا لا يمكن أن يوصله آليه، وإن شاء الله تعالى أن الله ختم النبوة والرسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كانت النبوة تأتي عن طريق الاكتساب فما أكثر الصالحين الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتعبوا أنفسهم وأضموا حياتهم وأسهروا لياليهم وأضموا أيامهم بالصوم والعبادة، ومع ذلك فما وصلوا إلى درجة النبوة بشكل من الأشكال. هذه هي المسألة الأخيرة الواقع في هذا الموضوع. وكما قلت لكم يعني الذي دعانا الى ذكر هذا الكلام هو كلام بدعي، ان هنالك اشخاص يتقنعون بقناع الاسلام ويكتبون هذا الكلام الذي قلت. اذكر ان الدكتور زكي مبارك واحد من هؤلاء الناس، واسال الله ان يكون قد مات على عقيده الاسلام، لكن كتب في هذا الموضوع. وزكي مبارك معروف من الكتاب المصريين الذين كانوا يحترفون الحديث عن الإسلام وعن الأداب وعن كل شيء لأماني وأغراض كان يسعى إليه، وكان ممن يتحدث عن أن النبوة عبارة عن صنعة تطورت من السحر والتنجيم وما إلى ذلك. وهذا يعني أن النبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام تعلم النبوة على يد من علمه إياه، ونحن كل كلام باطل نضعه على مشرحة البحث. أبدا لأننا لا نخشى لا على أنفسنا من هذا الكلام إن كان باطلا، ولا نخشى عليه من أنفسنا إن كان حقا. نقول هذا الكلام، لكن ها أنتم قد رأيتم أنه كلام تدجيل وكلام مخرقة لا أصل له بشكل من الأشكال. وأخيرا أيها الإخوة، وقبل أن ننتقل إلى البحث الثالث في منهاجنا هذا وهو بحث الكونيات، أريد أن أعود بكم إلى خلاصة ما مضى. نحن الآن انتهينا من قسمين، قسم الإلهيات ثم قسم النبوات. انظروا إلى هذين القسمين، إنهما يجسدان الشهادتين. الإلهيات جاءت تفسيرا وتحليلا لشهادة أن لا إله إلا الله، والنبوات التي شرحناها جاءت تحليلا وتفصيلا لشهادة أن محمدا رسول الله. فانظروا كم استوعبت الشهادة الأولى وكم استوعبت الشهادة الثانية. وهذا يعني أن كل من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ينبغي أن يكون عقله متهيئا لإدراك كل هذا الذي ذكرنا عن الإلهيات أولا ثم النبوات ثانيا. بقي أن نقول، فإذا تجاوز الإنسان هذه الحقائق، علم الإلهيات كما شرحناها والنبوات كما ذكرناها، أفيصبح بذلك مسلما أم مؤمنا؟ يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله موقنا بها واعيا لمعانيها كما قلنا وأشهد أن محمدا رسول الله، هل بهذا دخل في عداد المؤمنين أم في عداد المسلمين؟ دخل في عداد المسلمين، ذلك لأن الإسلام عبارة عن استسلام الكيان الظاهري لديان السماوات والأرض، عبارة عن استسلام الكيان الظاهري لألوهية الله لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، ومن ثم لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، الخطوط العريضة لما جاء به سيدنا رسول الله من عند ربه، ما هي؟ الأمر بالصلاة، بالصوم، بالحج، بالزكاة. نعم، هذه هي الأمور التي تضمنتها نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أذعن للشهادتين ونطق بهما واستسلم كيانه لهذه الأوامر السلوكية فقد سمي مسلما. فإذا تسرب هذا الاستسلام إلى قلبه واطمأن قلبه بهذه الحقائق وزايله الاضطراب وطرد هذا اليقين فلول الشكوك والرياض من نفسه، فقد أصبح أيضا مؤمنا. إذن هنالك فرق بين تعريف الإسلام وتعريف الإيمان، لكن إذا دققت النظر وجدت أن بين الإسلام والإيمان تلازما من أجل نجاة العبد يوم القيامة من النار، بينهما تلازم. في دار الدنيا ما في تلازم، لكن يوم القيامة في تلازم. في دار الدنيا لو أن إنسانا أعلن الشهادتين، يعني نطق بهما، وسئل عن الصلاة والصوم والحج والزكاة، قال أنا موقنا أنها واجبة وأنا خاضع لهذا الأمر الرباني، خاضع باليقين، نسميه مسلم ونعامله على انه مسلم ولا يجوز الا ذلك. طيب هل يمكن ان يكون فؤاده منطويا على غير هذا ام لا؟ يمكن، يمكن، لكن ليس لنا في دار الدنيا ان نعامله على اساس ما نتخيله من ضمير خفي، وانما يجب ان نعامله على اساس ما يلوح لنا من الظاهر. طيب لعله غير مؤمن ماذا نقول؟ القاعدة تقول لنا في دار الدنيا الظاهر والله يتولى السرائر. اذا يمكن ان ينفصل الاسلام في الحكم القضائي الدنيوي عن الايمان ام لا؟ يمكن، يمكن. طيب الا تذكرون ان عبد الله ابن ابي ابن سلول رأس المنافقين كان مسلما؟ اولا تذكرون ان رسول الله كان يعامله على انه مسلم؟ ولكننا لما عرفنا خلال المصطفى عليه الصلاة والسلام انه كان منافقا ادركنا انه لم يكن مؤمنا، ومع ذلك فان الحكم القضائي كان يلزم سيدنا رسول الله ان يعامله على انه مسلم. وبعد رسول الله اصلا لم نعد نعلم من هو المنافق ومن هو الصادق، يعني لولا ان الرسول كان ينبئ حذيفة عن المنافقين وهذا انباء من الله له لما عرف الصحابة ذلك. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبح واجبا علينا ان نتصور ان الظاهر عنوان الباطن، وان كل من اعلن الاسلام ظاهرا فبناء على ما امرنا به من حسن الظن ينبغي ان نتصور انه مؤمن ايضا باطنا. فاذا رحل الناس الى الله واذا قامت الساعة عندئذ سنجد ان الاسلام الذي لم يكن قد اقيم على جذور من الايمان لن ينفع صاحبه، وان الايمان الخفي الذي لم يبرز اذعانا واقرارا باللسان ايضا لم ينفع صاحبه ابدا. اذا في يوم القيامة في تلازم بين الايمان والاسلام، يعني الاسلام لا ينجي صاحبه الا مع الايمان، والايمان لا ينجي صاحبه الا مع الاسلام. هنالك مؤمنون في دار الدنيا لكن ما نطقوا بالشهادة، مثل المتكبرين. ابو جهل كان يعلم، قال الله عنهم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء لا ينجيهم ايمانهم الخفي لانهم كان عليهم ان يذعنوا. هنالك بقية من شرح وتفصيل للتفريق بين الايمان والاسلام نأتي عليها إن شاء الله عز وجل في درسنا القادم، والحمد لله رب العالمين.